وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إلى آخر الباب. قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، إلى آخر. في هذا الباب بيان وجوب التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن التحاكم إلى خلاف الشريعة قدح في التوحيد، ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد الواجب. فالحكم إنما يكون إلى الله. يتحاكم المسلمون في عقيدتهم وعباداتهم وفي سياساتهم وفي معاملاتهم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فمن اختار غير شرع الله عز وجل في الحكم فقد خالف التوحيد، إما خالف التوحيد من أصله أو أنه خالف كمال التوحيد الواجب. تقدم معنا أن في باب ما جاء من أطاع العلماء والأمراء في تحرير ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. هذا من معاني كون الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا. فأهل السنة يفصلون في هذه المسألة العظيمة، وهي الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. أصل هذا الفعل فسق وكبيرة من الكبائر، ولا يكون كفرا إلا إذا شرع. ما معنى شرع؟ اعتقد أن ما أحله الله فهو حرام، أو أن ما حرمه الله فهو حلال، أو يأتي بقانون جديد وينسبه إلى شرع الله. هذا هو التشريع. أما إذا حكم بغير شرع الله، بقانون وضعي أو بغيره من الأحكام التي هي من وضع البشر، ولم يقل إن هذا شرع الله، بل يعترف أن هذا أنه ظالم أو أنه عاصي، فهذا يكون فسقا وكبيرة من الكبائر ولا يكون كفرا. كذلك من مما الأقسام التي بها يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، أن يقول إن حكم الله لا يصلح لكل زمان ومكان فلا يناسب هذا العصر، أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. ومعنى يستحل يعتقد أنه حلال كما تقدم. نعم. أو يجعل هذا الحكم الوضعي يعتقد أنه مساويا لحكم الله أو أفضل منه. فعندنا أربع صور يكون الحكم بغير ما أنزل الله فيها كفرا. الأول في التشريع، ما معنى التشريع؟ أن يعتقد أن هذا حكم الله، يأتي بحكم ليس بحكم الله ويقول إنه حكم الله، أو يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. الأمر الثاني أن يفضل حكمه على حكم الله أو يجعله مساويا له. الثالث أن يعتقد أن حكم الله لا يناسب هذه العصور، فلا يناسبها إلا الحكم الوضعي. الرابع ما هو؟ أن يستحل فيعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. فهذه الصور الأربع يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا. الصورة الرابعة الخامسة، إذا حكم بغير ما أنزل الله ولكن يعتقد أن حكم الله هو الواجب وهو المناسب لصلاح أحوال الناس، لكن وقع في هذا إما طمعا في مال أو حرصا على منصب وجاه أو بمجرد البغي والظلم من غير اعتقاد، فهذا فسق وكبيرة ولا يكون كفرا. إذن أصل الفعل ليس بكفر، ولهذا فسر ابن عباس الحكم بغير ما أنزل الله آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الكافرون. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. فأصل الفعل ليس بكفر أكبر، فثم تقدم معنا ثنتان في الناس هما بهم كفر، أي كفر أصغر. وأثر ابن عباس هذا صح أيضا عن تلاميذ ابن عباس جماعة من التابعين، ونقله ابن القيم رحمه الله عن أهل السنة أنهم لا يرون مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر إلا إذا صحب إيش؟ اعتقاد. اعتقاد إيش؟ اعتقاد الاستحلال، اعتقاد أن الحكم الوضعي أفضل من حكم الله أو مساويا له، اعتقاد أن حكم الله لا يصلح لهذه الأزمنة. واضح؟ إذن الأصل في الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله ليسوا كفارا، لأن الحكم يكون عن الفعل. أما الاعتقاد ما نستطيع أن نحكم عليهم إلا إذا صرحوا بألسنتهم. فإذا صرح أحد بالاستحلال أو قال أحكامنا هذه وأحكام الشرع متساوية، أو قال إن حكم الله لا يناسب هذه العصور، فهنا يكون كافر الكفر الأكبر بعد قيام الحجة عليه. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إن الحاكم إذا وقع في الكفر البواح فقد يكون ذلك بسبب ما يزين له من علماء السوء المقربين من الحاكم من أهل الضلال الذين لا يحرصون على النصح ولا على البيان الواجب، فلا يتعجل في تكفير الحاكم إذا وقع في الكفر الأكبر إلا بعد إقامة الحجة عليه. فكيف إذا كان لم يقع إلا في الفسق لم يقع في الكفر؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز الحكم عليه بالكفر بمجرد الفعل. إذن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي التوحيد، إما أنه ينافي التوحيد من أصله، وهذا إذا كان الحكم كفرا، أو ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا إذا كان فسقا وظلما. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. قوله يزعمون، الزعم بفتح الزاي وبضمها، الزعم لغتان مشهورتان يطلقان غالبا في من يدعي الشيء وهو ليس بصادق، يزعم أنه كذا والأمر بخلاف ذلك. يزعمون أنهم مؤمنون والواقع أنهم منافقون ليسوا مؤمنين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تقدم معنى الطاغوت وأنه كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. قوله أو مطاع، المراد بذلك من يحكم بغير شرع الله أو من يطيع أحدا من الرؤساء والأمراء في معصية الله فيتجاوز الحد في حقه فيتخذه طاغوتا، فيتخذه طاغوتا. ولا يلزم من الطاغوت أن يكون كافرا، نبه على هذا كثير من العلماء، أن اتخاذ شخص ما طاغوت لا يعني أنه كافر أو تسميته طاغوتا، لأن أصل الطاغوت المجاوزة في الحد، صيغة مبالغة من الطغيان المجاوزة في الحد، فإذا تجاوز حده في هذا المخلوق فقد اتخذ طاغوتا، أو هذا المخلوق نفسه إذا كان ظالما عاصيا جبارا قد يسمى طاغوت، أي متجاوز الحد في الحق الذي في الحد الذي شرعه الله له. فلا يلزم من تسميته طاغوتا أن يكون كافرا، وإن كان الغالب تسمية الطاغوت في من هو كافر، لكن قد يطلق على من ليس بكافر. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض يكون على قسمين: إفساد حسي بتخريب البيوت وإفساد مصالح الناس تعطيلها، فهذا إفساد حسي محسوس، وإفساد معنوي بالمعاصي والظلم والشرك. ولهذا قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد بمعنى المعاصي، فكل من وقع في معصية فهو مفسد، وكل من دعا إلى معصية فقد دعا إلى الفساد. قال الله تعالى عن إخوة يوسف لما اتهموا بالسرقة: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لنسرق، فكل معصية فهي سرقة. نعم، فكل معصية فهي فساد. وقوله ظهر الفساد أي ظهرت المعاصي في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن أنواع الفساد الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، فهذا من أنواع الفساد، لأن مفسدة هذا عامة، فإذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله يكون هذا الفساد عاما، فكما يقال الناس على دين ملوكهم، فيتأثر الناس بما يدعو إليه الحاكم من المعاصي والمنكرات والظلم والفجور، فيكون فعله فسادا ويكون هو مفسد، واضح؟ فالحكم بغير ما أنزل الله من الفساد. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الإفساد بالمعاصي والدعوة إليها والبدعة والدعوة إليها والشرك والدعوة إليه، والإصلاح بالتوحيد والسنة والدعوة إليها، أي إذا كانت الأرض صالحة فلا تفسدوها بالظلم والفجور والبدع والمعاصي. ومن أنواع الفساد فيها التحاكم إلى غير شرع الله تعالى، فهذا من أنواع الفساد. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية، قال بعض المفسرين كل حكم بغير ما أنزل الله فهو جاهلية أو من الجاهلية، وإضافة الحكم إلى الجاهلية يفيد ماذا؟ التحريم، وأن هذا الحكم قبيح لا يجوز اعتماده ولا التحاكم إليه. يبغون يعني يطلبون. نعم. وكونه جاهلية هل يلزم أن يكون كفرا؟ لا يلزم، فإن من خصال الجاهلية ما يكون كفرا ومنها ما يكون فسقا ومعصية، كما تقدم معنا في حديث الاستسقاء بالأنواع: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق ومعصية. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله تسميته جاهلية لا يلزم أن يكون كفرا. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: رويناه حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وتعقبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين، وبين أن هذا الحديث ضعيف، وأنه ضعيف بثلاث علل ذكرها رحمه الله، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد في الحديث: لا يؤمن أحدكم، أي لا يحقق أحد الإيمان الواجب حتى يكون هواه. الهوى هنا بمعنى الإرادة والميل والحب، فليس كل هوى مذموم. في حديث قصة أسارى بدر قال عمر رضي الله عنه: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر ولم يهوى ما رأيته. أسارى بدر استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في أسارى بدر، هل يقتلهم أو يمن عليهم؟ فقال عمر: اقتلهم. وقال أبو بكر: لا، من عليهم بالفداء. قال عمر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر ولم يهوى ما رأيت. ثم نزل القرآن يوافق ما رآه عمر رضي الله عنه. والشاهد: إطلاق الهوى بمعنى إيش؟ الميل والإرادة. نعم. كذلك في هذا الحديث على صحته، على فرض صحته، فالهوى هنا بمعنى الإرادة والمحبة. نعم. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى يكون متحاكما للرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، سواء كان هذا يوافق مصلحته وشهوته أم لا يوافقها. وهذا بخلاف ما عليه المنافقون ومن في قلبه مرض وبعض فسقة المسلمين، أنه لا يريد حكم الله إلا إذا كان ذلك في مصلحته، كما قال الله سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يريدون حكم الله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إذا كان الحق في صالحهم يأتوا إليه مذعنين. قال الله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، مرض النفاق، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الحيف بمعنى الظن. الشاهد أن من صفات المنافقين أنهم لا يريدون حكم الشرع إلا إذا كان في صالحهم، أما المؤمن فإنه يتحاكم إلى الشرع في كل ما له وما عليه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا في كل باب من أبواب الدين، في العقائد يتحاكم المسلم إلى السنة، في المناهج، في المعاملات، في الخصومة التي بينه وبين إخوانه يرضى بحكم الشرع. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة ما يعطاه الحاكم من أجل أن يحكم لصالح أحد الطرفين بالظلم والجور، المال الذي يعطاه الحاكم الظالم من أجل أن يحكم لصالح فلان ظلما وعدوانا. قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع المال والمرتشي الذي يقبله، الحاكم الذي يقبله. فعرف اليهودي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة فلا يحكم إلا بالحق، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد ليس رغبة في الشرع، ولكن لما علم أن الحق سيكون له وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالشرع والعدل، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. وهذا الأثر عن الشعبي، والشعبي تابعي ليس بصحابي، فهو لم يدرك سبب النزول. وحديث التابعي إذا كان مرفوعا فإنه يكون مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. فقد صح في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، أي تحاكم إليه ناس من المسلمين، تحاكموا إلى من؟ إلى أبي بردة الأسلمي وكان كاهنا، فلما تحاكموا إليه أنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى هذا الكاهن، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، وهذا صحيح، هذا سبب النزول، صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال المؤلف رحمه الله وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا لم يصح، الصحيح في سبب النزول ما سمعت أنها نزلت في رجلين من المسلمين تحاكما إلى أبي بردة الأسلمي وكان كاهنا. وعلى صحة هذا السبب الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فإن عمر رضي الله عنه كان ضربه بالسيف فقتله بناء على أنه منافق أو تبين له نفاقه وكفره، هذا على فرض صحة سبب النزول. والصحيح ما سمعت، لأن هذا لم يثبت بسند صحيح. قال الشيخ رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قول الشيخ باب ما من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود بمعنى الإنكار، الجحود بمعنى الإنكار، فجحد شيء من أسماء الله وصفاته ينافي التوحيد، فإن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أن نثبت أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا جحد أحد شيئا من أسماء الله وصفاته بعدما ثبت عنده أنه من الأسماء والصفات فهذا قد نقض توحيد الأسماء والصفات، وهو نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وتقدم معنا أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. ومعنى ذلك إذا أقر المسلم وأثبت لله تعالى كمال الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات الثابتة العليا له سبحانه وتعالى، فإنه يلزمه أن يعبد الله وحده. فمن كان كاملا في أسمائه وصفاته فهو الذي يستحق العبادة، ولا شك أن الكمال في الأسماء والصفات لله عز وجل وحده. ولهذا استدل إبراهيم عليه السلام على بطلان عبادة الأصنام بكونها ناقصة في الصفات، فقال مخاطبا أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي فكونها متصفة بالصمم وهو عدم السمع، والعمى عدم البصر، وأنها لا تغني عنه شيئا، إذن لا تستحق العبادة. واعبد الذي يسمع ويبصر كل شيء، والذي يغني عنك وينفعك ويضرك، وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا بنو إسرائيل لما عبدوا العجل قال الله تعالى فيهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني هذا العجل لا يكلمهم، ولو خاطبهم ولو خاطبوه ما يرد عليهم، إذن هو ناقص متصف بصفات النقص، فلا يصلح أن يكون إله. والله عز وجل ليس له مثيل في أسمائه وصفاته، إذن هو الذي يستحق العبادة. وهذا يعتبر أيضا من دلائل أو مما يستدل به على ذكر هذا الباب في التوحيد. إما أن يقال إن توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية فلهذا ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، أو يقال إن توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد، وقد يكون للأمرين جميعا. فلهذا السبب أورد هذا الباب في كتاب التوحيد، مع أن هذا التوحيد أن هذا الكتاب يتعلق بتوحيد الألوهية، لكن ذكر الشيخ توحيد الأسماء والصفات لهذا المعنى، إما لأن توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية، أو لبيان أن يذكر بعض أنواع التوحيد زيادة على ذكر توحيد الألوهية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، يعني يكفرون بهذا الاسم، لأنهم أنكروا اسم الله الرحمن وجحدوه. ومما من أدلة ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو رسول قريش: أما الرحمن فلا ندري من هو، اكتب باسمك اللهم. فثبت عنهم أنهم أو عرف عنهم أنهم ينكرون اسم الله الرحمن، فهم يكفرون بالاسم بهذا الاسم فقط. أما الله عز وجل فهم يؤمنون يقرون بأنه الرب الخالق الرازق المدبر. نعم، فهم يكفرون بالاسم لا بالمسمى. فمن أنكر اسما من أسماء الله ثابتا في القرآن أو في السنة ثبوتا يجب قبوله فإنه يكون كافرا. من أنكر اسم الرحمن فإنه كافر، لأن الرحمن ثبت في القرآن وثبت أيضا في السنة بأدلة متواترة، فإنكار هذا الاسم كفر، وجحد شيء من أسماء الله وصفاته ضلال وانحراف، قد يكون كفرا قد يكون فسقا بحسب الحال، لأن بعض إنكار بعض الصفات يكون ذلك عن تأويل، والتأويل إذا كان سائغا فإنه يمنع من التكفير، كما تقدم معنا في نواقض الإسلام أن من موانع التكفير إيش؟ كون الشخص متأولا يظن أن هذا حق، أو عنده شبهة منعته من اعتقاد الحق ومن فهمه عن الوجه الصحيح، فهذا يمنع من التكفير. وكثير من المبتدعة الذين ظلوا في باب الأسماء والصفات عندهم شبهات منعتهم من فهم الحق، ولكن بعض هذه الشبهات يصلح أن تكون تأويلا مقبولا، وبعضها لا يصلح أن يكون تأويلا يمنع من الحكم، يعني تأويلا يعذر فيه صاحبه، نعم، لأنه تأويلا سائغا. قال: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ باب الأسماء والصفات قد تجد بعض العقول لا تفهم بعض معاني هذا الباب العظيم، فالدخول في تفاصيل أسماء الله وصفاته قد لا يدركه، قد لا تدركه عقول بعض الناس. فلهذا قال، أورد المؤلف هذا الأثر عن علي: حدث الناس بما يعرفون، أي بما تبلغه عقولهم وبما يستطيعون فهمه. ومثل ذلك أثر ابن مسعود في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فقد تحدث بعض الناس بحق من الكتاب ومن السنة، لكن لصغر عقله وكثافة جهله لا يصدق بهذا ولا يقبله، وقد يكون هذا فتنة له. فلهذا يجب أن يكون الداعية حكيما، يعرف ماذا يقول، متى يتكلم، وماذا يقول، ويعرف حال المدعو حتى يحسن أن يخاطبه بما يراه مناسبا. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثت شخصا بشيء لا يبلغه عقله قد يكذب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن بعض أبواب الصفات قد لا يدركها عقول بعض الناس، فإذا حدثتهم بهذا يكون هذا سببا لجحد أسماء الله وصفاته. فمثل هذا يجب أن يعلم حتى يفهم على الوجه الصحيح، نعم. وأما تعليم الأسماء والصفات ودراسة هذا العلم فإنه من أشرف العلوم، لكن الكلام أن بعض أبوابه قد لا يدركها بعض الناس لما عنده من الفهم الخاطئ. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض، يعني اشمأز ولا يريد أن يسمع، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، يعني تعجب من الكلام على بعض الصفات. وهذا كما لو تحدث بعض الناس بالأحاديث، يعني بعض من نشأ على مذهب الأشاعرة أو سمع من مشايخ وجوب التأويل في باب الصفات، فإذا حدثته بحديث إثبات المجيء والإتيان لله عز وجل ونزول الله إلى سماء الدنيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فتقول قط قط، أي حسبي حسبي كما في الصحيحين. فتجد هؤلاء لا يطيقون فهم هذه الأحاديث وقد يكذبون بها، فيكون هذا سببا لضلالهم وانحرافهم. ومن ذلك هذا الذي كان عند ابن عباس، قال رآه انتفض اشمأز من ذكر بعض أحاديث الصفات، فقال ابن عباس منكرا عليه: ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. المحكم هنا في هذا السياق معناه الواضح المعنى الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي يخفى معناه على بعض الناس دون بعض، يخفى معناه على بعض الناس لجهله أو لسوء فهمه، لضعف فهمه أو لسوء مقصده. فهذه الثلاث الأسباب هي أحد أسباب التشابه، إما أن يشتبه الشيء المعنى في الكتاب والسنة على بعض الناس، إما لقلة علمه أو لضعف فهمه أو لسوء مقصده، مقصده سيء، اعتقاده فاسد، أو أنه ضعيف في الفهم أو في العلم. نعم، فهؤلاء يجدون رقة عند محكمه، أي يقبلون المحكم الواضح المعنى، وأما إذا جاءهم شيء متشابه اشتبه عليهم فإنهم يهلكون، أي يضلون وينحرفون ويكذبون به أو يحرفونه عن معناه، إما يكذبون به أو يحرفونه عن معناه. وهذه طريقة أهل التأويل عند الصفات، المعتزلة والأشاعرة والجهمية شعارهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذا جاءهم دليل من الكتاب ومن السنة في إثبات صفة من صفات الله وهم لا يثبتونها، يسلكون أحد طريقين: إذا كان هذا غير متواتر يكذبونه مباشرة ويقولون لا يثبت في العقائد إلا ما كان متواترا، وإذا كان غير متواتر وإن صح سنده فإنهم وإذا كان متواترا فإنهم يحرفونه عن معناه فيفسرونه بخلاف المعنى الصحيح. فهم عند المتشابه يهلكون، أي يضلون، إما بالتكذيب أو بالتحريف، وعند المحكم الذي معناه واضحا هذا يقبلونه. وواجب المسلم إذا اشتبه عليه شيء من أمور الشرع في العقائد أو في غيرها فيرد المتشابه إلى المحكم حتى يصير الجميع محكما. نعم، قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ولما سمعت قريش، هل جميع قريش، جميع أفراد قريش كفروا بسم الله الرحمن وأنكروه، أم أن ذلك حصل من طائفة منهم؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن ذلك حصل من طائفة منهم، ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة ولم تنكر صح أن ينسب إليهم جميعا. وهذه فائدة مهمة تنفعك في كثير من الأبواب. إذا وقع بعض الناس، مثلا بعض طائفة من الطوائف، بعض أفراد الإخوان المسلمين مثلا، قال قولا اشتهر وعرف عنه ولم ينكر عليه أصحابه والمنتسبون إلى حزبه ولم يتبرؤوا منه، فينسب إليهم جميعا. قال: ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك، أي الخطأ، ولم تنكر صح أن ينسب لهم جميعا. فتجد من الناس من يقول: تنسبون التكفير إلى جميع الإخوان المسلمين، ونعرف أناسا لا يقرون التكفير، نقول على الأقل إذا كانوا لا يقرون التكفير فهم لم ينكروا على أشياخهم ولم يتبرأوا منهم، إذن ينسب إليهم جميعا، فهم تعصبوا لهم وجعلوه مرجعية لهم فينسب إليهم جميعا. وهكذا في كل طائفة من طوائف الضلال، إذا قال أحدهم قولا واشتهر ولم يتبرأ منه أتباعه فينسب إليهم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. نعم، هذا كله في لتفسير هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أول مناسبة هذا الباب للتوحيد أن نسبة النعمة إلى غير الله وإنكار نعمة الله عز وجل أن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وقد ينافي التوحيد من أصله كما سيأتي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فسر ذلك مجاهد بقوله: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فلا ينسب النعمة وهي المال إلى الله عز وجل، بل يقول ورثته عن آبائي، أخذته من أبي، ورثته عنه بعد موته، ولا يقول هذا فضل الله، الله هو الذي أعطانا ورزقنا، فنسب النعمة إلى نفسه أو إلى إرثه من أبيه، ونسي المنعم سبحانه وتعالى، فهذا أنكر نعمة الله. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. إذا أحسن إليه شخص بشيء، يعني شخص مريض، فقام أخوه وأخذ إلى الطبيب ودفع مالا حتى شفي من المرض بعد أن عالجه، فيقول هذا المريض بعد ذلك: لولا أخي لا مت أو لاستمر بي المرض. فنسب نعمة الشفاء إلى أخيه، وكان الواجب عليه أن يقول لولا الله ثم أخي، الواجب عليه أن يقول لولا الله ثم أخي، فنسب النعمة وهي الشفاء إلى أخيه، وإن كان يعتقد أن الله هو الشافي، لكن هذا شرك في اللفظ. أما إذا اعتقد أن أخاه أو الطبيب هو الذي شفاه من دون الله، هذا شرك أكبر وإن لم يتلفظ به، لكن الكلام على اللفظ هنا، اللفظ هذا شركي وإن لم يصحبه اعتقاد. فكما أنه يجب على المسلم أن لا يعتقد أن يكون اعتقاده في جلب المنافع ورفع المضار وتعلقه بالله وحده، كذلك يجب عليه أن تكون ألفاظه مبنية على التوحيد، فإذا أراد أن يتلفظ تلفظ بالتوحيد ولا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقول لولا فلان لما وقع كذا، لولا أخي لما شفيت من مرضي، لا، يقول لولا الله ثم أخي. نعم، قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا أشنع وأشد، لأن المشركين يعبدون غير الله عز وجل ثم يقولون إن هذه النعم حصلت لنا بشفاعة آلهتنا، هذا المطر نزل لما شفع لنا السيد الفلاني، استشفعنا به فنزل المطر، استشفعنا به فحصل الشفاء، استشفعنا به فاندفع عنا الشر، فيقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا من إنكار نعمة الله سبحانه. وقال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواع. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، يضيف النعمة إلى غير الله. فالله هو الذي شفى هذا المريض وذهب يقول: لولا أخي، لولا فلان من الناس، فيضيف نعمة الله عليه وهي الشفاء إلى غيره، وهو السبب الذي تسبب في حصول الشفاء. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. إذا كانوا في البحر كانوا يركبون السفن التي تجري بها الريح، على اتجاه الريح تمشي السفينة، فإذا خافوا أن يغرقوا ثم نجوا من الغرق فماذا يقولون؟ كانت الريح طيبة، أي أن الريح وافقت مقصودنا، نريد إلى هذا الاتجاه، فكان اتجاه الريح هكذا، فكانت الريح طيبة. والملاح قائد السفينة يسمى الملاح، والملاح حاذقا يعني ماهرا بالملاحة، قيادة السفينة. فنسبوا النعمة وهي النجاة من الغرق، نسبوها إلى ماذا؟ إلى الملاح، إلى السبب، وغفلوا عن المسبب والمنعم وهو الله عز وجل. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي كثير من الناس يتلفظون بألفاظ شركية، وإن لم يصحب هذا اللفظ اعتقاد، إن صحبه اعتقاد قد يكون شركا أكبر. فإذا قال الرجل: لو كان الملاح حاذقا، فنسب نعمة النجاة من الغرق إلى الملاح القائد، فإذا كان يعتقد أنه بنفسه هو الذي دفع عنهم البلاء والمرض وخوف الغرق، لا بمجرد خبرته، هذا شرك. أما إذا كان يقول هذا، ينسب هذا اللفظ، ينسب هذا إليه في اللفظ فقط، مع اعتقاده أن النجاة بفضل الله وإعانته، فهذا شركا أصغر. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. إذن فيجب على الموحد أن يطهر لسانه من الألفاظ الشركية، ومثله هذا الباب. وقبل هذا ذكر بعض علماء مسألة، وهي حكم إضافة النعمة إلى السبب، وهي هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، إضافة النعمة إلى السبب، كأن يقول كما تقدم معنا: لولا فلان لما حصل كذا. طيب، هذه مسألة فيها تفصيل عند العلماء رحمه الله تعالى. إذا كان هذا السبب سببا خفيا لا تأثير له، فتكون نسبة النعمة إليه شرك أكبر، كقولهم: هذا المطر بشفاعة آلهتنا، فهذا شرك أكبر، لأن الآلهة ليس لها أي تأثير في حصول المطر، وهذا سبب خفي غير ظاهر، ليس هو مباشر لحصول المسبب وهو نزول المطر، فيكون هذا الشرك أكبر. فهو لم يقل هذا إلا إذا كان يعتقد أن له تأثيراً مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فقولهم: نزل المطر بشفاعة آلهتنا، وحصلت النعمة بشفاعة الولي الفلاني الميت، هذا شرك أكبر، فنسب النعمة إلى سبب غير مؤثر. القسم الثاني: إذا كان هذا السبب سبباً صحيحاً ثابت في الشرع، مثل ما تقدم: لولا فلان لما حصل كذا. نعم، هذا فلان سبب في حصول هذه النعمة وفي دفع هذا الضر. هنا بعض العلماء قالوا: يجوز نسبة النعمة إليه على أنه مجرد سبب، واعتقادي أن المسبب والمنعم هو الله عز وجل. وبعضهم قال إن ذلك شرك، كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا في هذا الباب. فهو استدل الشيخ رحمه الله بما أورده المجاهد وعون مما هو الشرك، وذلك وتلك الأسباب كلها أسباب صحيحة، فالملاح الذي يقود السفينة سبب صحيح في قيادة السفينة، المال الذي ورثه الشخص عن أبيه نعم هو ورث بطريق الإرث واكتسبه بطريق الإرث، فيقول هذا مالي ورثته عن آبائي، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هذه أسباب صحيحة. فيرى الشيخ رحمه الله وأيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا اللفظ لا يجوز وأنه من الشرك الأصغر، وبعض العلماء يقول يجوز نسبة هذه النعم إليه على أنها مجرد أسباب، والصحيح والله أعلم أن ذلك لا يجوز، الصحيح والله أعلم أن ذلك لا يجوز سدا لجناب الشرك ولهذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، عندك يا فلانة أو يا فلان؟ يا فلانة، من عنده يا فلان؟ فلان، نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا، من عنده لولا كليبة بالتصغير، بالتصغير كليبة، نعم في بعض النسخ هذا، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. الآية من أولها، من أول الآية، نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، تقدم معنا أن معنى الند الشريك، فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية، هذا هو معنى الآية، لأن هذا هو حال كفار قريش، أنهم يشركون في الألوهية لا في الربوبية، فقال الله لهم فلا تجعلوا لله أندادا أي في العبادة لا تعبدوا غير الله، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك في الربوبية، فلماذا تعبدون غيره؟ وهذا الباب في بيان الند فيما هو شرك لفظي في اللفظ، فيما هو شرك في اللفظ، كما في هذه الآثار التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني أن من صور الشرك ما يكون خفيا يخفى على الإنسان، أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل، فقد يجري على ألسنة كثير من الناس ألفاظ شركية مثل هذا، قال وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا شرك لفظي لأنه حلف بغير الله، حلف بحياة مخلوق. وتقول لولا كلبة هذا لأتان اللصوص، كلب الحراسة الذي يتخذه الإنسان في بيت الحراسة يجوز هذا، أما اتخاذ الكلب لغير حراسة ولغير صيد فلا يجوز. فإذا كان للشخص كلب للحراسة نعم، فيقول الشخص لولا كلبة هذا لأتان اللصوص، يعني أن الكلب هو الذي دفع، كان سببا في دفع اللصوص، لما جاءوا البيت نبح الكلب فهرب اللص وخاف من الناس، فينسب ذلك إلى الكلب، لولا كلبة هذا لأتان اللصوص، وهذا يجري على ألسنة الناس، لولا الكلب لدخل اللص وسرق البيت، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط الطائر الذي يصوت فيخاف اللص ويهرب. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، نعم تسوية مشيئة المخلوق بمشيئة الله عز وجل، وإن لم يصحبه اعتقاد فهو شرك في اللفظ، ما شاء الله وشئت. ومثل ما يقول بعض الناس أنا عند الله وعندك، إذا أراد أن ينفع بشيء. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، والواجب أن يقول لولا الله ثم فلان. قال ابن عباس لا تجعل فيه فلانا، الواجب أن تقول لولا الله ثم فلان، أو لولا الله وحده، هذا كله به شرك، شرك في اللفظ، فإن صاحب اعتقاد كان شركا أكبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الحلف بغير الله، الحلف بالنبي، بالكعبة، بالحياة، بأي شيء مما هو مخلوق، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أي أن ذلك كفر أو شرك أصغر لأنه في اللفظ. أما إذا عظم هذا المحلوف كتعظيم الله فإنه يكون شركا أكبر، كما هو حال المشركين، فإن أحدهم يحلف بغير الله، يحلف بالله عز وجل ولا يبالي، لكن إذا أراد أن يحلف بسيده الذي يعظمه وبالولي الذي يعبده فإنه يخاف ولا يكاد يحلف هنا إلا وهو صادق، فصار يعظم هذا المخلوق مثل تعظيم الله أو أشد، فهذا شرك أكبر نخرج من الملة. والشاهد في هذا الحديث بيان أن من أنواع الشرك الشرك في الألفاظ، الحلف بغير الله تعالى. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا. ما حكم الحلف بغير الله؟ ما حكم الحلف بالله كذب؟ يحلف على شيء أنه وقع وهو لم يقع، هذا كبيرة من الكبائر، فجور، ويسمى باليمين الفاجرة أو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في النار، ومع هذا هو كبيرة وليس بكفر. الكذب حرام، وزاد فوق الكذب أن حلف بالله على كذبه، فهذا من كبائر الذنوب. مع هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك وإن كان صادقا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا الأثر قال فتوحيد مع معصية خير من شرك مع طاعة، توحيد مع معصية، أين التوحيد؟ الحلف بالله، مع معصية الكذب والفجور، خير من شرك الحلف بغير الله، مع طاعة الصدق، واضح؟ توحيد مع معصية خير من شرك مع طاعة. وهذا لا يعني التهوين في الاستهانة بالحلف، نعم بالحلف الكاذب، ولكن أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين عظيم إثم الشرك، وأن الشرك أعظم إثما وجرما عند الله تعالى من المعصية. فقال أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. للأسف أن بعض الناس إذا سمعوا شخصا يحلف بيمين فاجرة كاذب يعني ينكرون عليه، وفعلا هو يستحق الإنكار، لكن إذا رأوا يحلف بغير الله لا يكادون ينكرون عليه. هذا من التساهل وعدم معرفة شناعة هذا الإثم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم وهو صحيح. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن في هذا تسوية، تسوية مشيئة المخلوق بمشيئة الله عز وجل، وهذا شرك أصغر إذا كان في اللفظ فقط. فأما إذا كان في الاعتقاد، بمعنى يعتقد أن مشيئة المخلوق تنفذ كمشيئة الله، فهذا الشرك أكبر. إذا كان يعتقد أن مشيئة المخلوق تنفذ وتقع كمشيئة الله فهذا شرك أكبر، فيقول إذا شاء المخلوق، إذا شاء هذا الولي أن يقع كذا يقع كما شاء، فجعل مشيئة مثل مشيئة الله، هذا شرك أكبر. أما إذا كان لا يعتقد هذا الاعتقاد وإنما قال هذا باللفظ فهذا يكون شركا أصغر، شرك الفاظ. قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسد هذه الأبواب التي تفضي إلى الشرك، ويبين لنا الألفاظ الشرعية الجائزة. فقال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله وحده. نعم. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. ذكرنا قبل أن الكراهة في عرف السلف المراد بها كراهة التحريم، هذا في الغالب، وهذا كذلك يراد به كراهة التحريم. يكره بمعنى يحرم أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، فيستعيذ بالله ويستعيذ المخلوق، ويجعل النجاة عند المخلوق كالنجاة من الله عز وجل. ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ذكر الشيخ من المسائل في هذا الباب المسألة الثانية، أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. ذكرنا هذا عند أي باب؟ من يذكر؟ تقدمت عن هذه المسألة. باب ما جاء في الرقى والتمائم، لما قرأ حذيفة، نعم، رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأنه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على ما هو في الشرك الأصغر إذا وجدت العلاقة بينهما. المسألة الرابعة، قال الشيخ أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأن الحلف بغير الله شرك. نعم. الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ، ما شاء الله وشاء فلان هذه فيها التسوية، العطف بالواو يفيد التسوية، لكن ما شاء الله ثم شاء فلان يجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا.